بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالنسبة إلى الكفارة لمن لم يبت في منى، على كلام في أن الكفارة هل تتعلق بمن بات تمام الليل في غير منى، أو من لم يبت بالمقدار الواجب في منى، لم يبت بأحد في أحد النصفين، في تمام أحد النصفين، وهناك إجمالا عدة روايات دلت على أن من لم يبت بمنى بأحد الوجهين، إما لم يبت في تمام الليل أو عليكم السلام ورحمة الله، أو ظل شيئا ما في منى ولكن لا بالقدر الواجب وخرج عن منى، فعليه الكفارة. هذه الروايات عديدة، وإن كان أسير الخوئي رضوان الله تعالى عليه في تقريره ركز النظر على روايتين من هذه الروايات، ولكنها عديدة، رقم 2 ورقم 5 ورقم 6 ورقم 8 ورقم 10 ورقم 11 ورقم 23، سبعة من الروايات. هذه سبعة من الروايات كلها جاء فيها أن من لم يبت في منى فعليه الكفارة. الآن أعيدهن. الحديث رقم 2 ورقم 5 ورقم 6 ورقم 8 ورقم 10 ورقم 16 ورقم 23، هذه سبع روايات كلها فيها ذكر للكفارة، بعضها تقول عليه دم وبعضها تقول دم شات. إذن نخل نتأمل بهن. الحديث رقم 2 عنه عن علي بن جعفر عن أخي موسى عليه السلام عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح، قال إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه، عليه دم يهريقه، ما ذاك الشات، ولكن أقل الكفارات في باب أقل الحيوانات التي يراق دمها من باب الكفارة الشات، فهذا على أقل تقدير الشات. الحديث رقم 5، سألني بعضهم عن رجل بات ليالي، الإمام يقول سألني بعضهم، ظاهر أنه يقصد بعض أهل السنة، بعض إخواننا السنة سأل الإمام بأنه شنو ما حكم مثلا رجل بات ليالي أو بات بحسب المصدر ليلة من ليالي منى بمكة، فقلت لا أدري، الإمام قال لا أدري، هذا مما يبدو أنه كان في حالة تقية، ما يريد يبرز أنه عليه الكفارة، يبدو أن رأي السنة أنه ليس عليه شيء. فقلت لا أدري. فقلت له الراوي يقول خب هسه خب أنا بعد شيعي من ربعكم هسه قل لي شنو حكمه. فقلت له جعلت فداك ما تقول فيها في هذه المسألة. فقال عليه السلام عليه دم شاة إذا بات. إلى آخر الرواية. محل الشاهد هذه أنه فقال عليه دم شاة. كلمة شاة في نسخة الوسائل موجودة، أما في المصدر في التهذيب الاستفسار يبدو ماكو كلمة شاة، بل مجرد أنه فقال عليه السلام عليه دم. بلي
عليه دم إذا
بات. بلي بلي بالوسائل عليه دم شاة إذا بات، ولكن يبدو أنه في التهذيب عليه دم إذا بات. بلي هذا هم قلت بأنه حسب المصدر ليلة من ليالي منا، بينما في الوسائل بات ليالي منا. خب هذه الرواية يبدو أن السند واضح الصحة، بل عنه يعني عن الحسين بن سعيد الشيخ الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد عن صفوان قال أبو الحسن عليه السلام سألني بعضهم. بعد عدنا رقم 6، وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان. محمد بن سنان لا يعتمد عليه لأنه اختلف بشأن التوثيق والتضعيف، ولكن هذه الرواية فيها سند آخر عن طريق الصدوق. سنده عن طريق الصدوق، سند الشيخ الطوسي لهذه الرواية يمر بمحمد بن سنان، سند الكليني أيضا يمر بمحمد بن سنان، ولكن سند الصدوق لا يمر بمحمد بن سنان. ولهذا السيد الخوئي يعتمد على سند الصدوق عن ابن مسكان عن جعفر ابن ناجية. جعفر ابن ناجية هو الذي قلت بأنه لا يوجد دليل على وثاقته سوى وقوعه في كامل الزيارات، في أسانيد كامل الزيارات. السيد الخوئي في هذه الرواية قايل معتبرة جعفر ابن ناجية، وفي رواية 20 اللي قرأناها سابقا هم أيضا الراوي جعفر ابن ناجية، هناك معبر صحيحة، صحيحة جعفر ابن ناجية. فهاتان الروايتان كلتاهما الراوي المباشر هو جعفر ابن ناجية، ولكن سيد الخوي عبر عن إحدى الروايتين بالمعتبرة وعبر عن الأخرى بالصحيحة، والظاهر أنه لابد عليه أن يقول معتبرة مو صحيحة، تعبير الصحيحة حسب رأيه غير تام، لأنه لا يرى إثبات عدالة جعفر بن ناجية، وإنما لكونه وقع في كامل الزيارات. هذا لا يكفي لكون الرواية صحيحة بالمصطلح. اي هو عنده حجة بناء على ما قبل انتقال رأيه، يعني
لو كان عند الشيعي يبقى الوثاقة اعتمد على كامل الزيارة، إلى أن يكون شيعي وثقة فنعبر عنه.
حسب المصطلح هذا لا يكفي للتعبير الصحيحة، الصحيحة لابد أن يكون نطمئن أنه عادل، ولو مثلا حسن الظاهر إلى درجة العدالة، إلى
يعني
بحيث أنه أن يكون غاية الأمر أنه قد يتسامحون أحيانا في إثبات العدالة مثلا، ولكن حسب المصطلح الذي يذكرون ما في علم الدراية في علم الحديث كذا هكذا يقولون بأن الرواية الصحيحة هي الرواية التي كل أعضاء سندها عدول، هذا حسب مصطلحهم هكذا. قد يصير تسامح في التطبيق على كلها. وأنا شايف السيد الخوي في موارد أخرى إذا كان بعض رجال السند لم يثبت وثاقته إلا بكامل الزيارات ما يسمي صحيحة السند، ما يسمي صحيحة، يا إما يسمي موثوقة أو يسمي معتبرة. وفي موارد أخرى أنا شايف بلي. سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن بات ليالي منى بمكة، فقال عليه 3 من الغنم يذبحهن. الآن نغض النظر عن أنه ليش 3، الثالثة المن، لأنه إلا إذا كان ممن يجب عليه المبيت في الليلة السادسة أيضا، لكن أصل الدلالة على الكفارة خب موجودة في هذه الرواية. وسند الصدوق خالي عن محمد بن سنان، ورواه الصدوق بإسناد هي عن ابن مسكان عبر محمد بن سنان. محمد بن سنان في سند الطوسي وسند الكليلي، محمد بن سنان عن ابن مسكان، بينما الشيخ الصدوق بسنده عن ابن مسكان فلا يمر بمحمد بن سنان. عن أبي جعفر ناجية، أبي هنا خطأ في نسخة الوسائل وإحدى نسخ التهذيب، مو التهذيب ما لا يحضره الفقيه، في نسخة طبعة هند حسب ما قال السيد الخوئي. السيد الخوئي ينقل بأنه في النسخة المطبوعة بهند بلي أبينا أبي جعفر ناجية، بينما في النسخة المطبوعة في إيران والنسخة المطبوعة في النجف كلها، والآخرون عن الناقلين من كتاب من لا يحضره الفقيه كلهم جايبين الاسم جعفر بن ناجية. وأصلا أبو جعفر ناجية ما عدنا يشراوي بهذا الاسم لا في كتب الحديث ولا في كتب الرجال. إذن فيحصل القاطع والاطمئنان بأن كلمة أبي خطأ.
أبي جعفر ابن ناجية،
أي ابن ناجية، هنا كان جعفر ابن ناجية، جعفر ابن ناجية، هذا ما بي إشكال. الكلام في إضافة كلمة أبي، فهذه إضافة كلمة أبي خطأ، والصحيح عن جعفر ابن ناجية. بلي، المهم أنه هذه الرواية عيبها عندنا أن جعفر ابن ناجية لم يثبت وثاقته إلا بكامل الزيارات. زين، بعد عدنا الحديث رقم 8، إحدى الحديثين، أحد الحديثين الدالين على الوجوب التخييري. رقم 8 قال: لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن بت في غيرها فعليك دم. وهذا محل الشاهد، أنه فإن بت في غيرها فعليك دم. لو كانت الرواية تنتهي بهذا الحد لكنا نقول بأن حالها كحال الروايات السابقة من حيث دلالتها أنه على أنه لو بات مثلا في تمام الليل فعليه دم، لو بات في غير منى في تمام الليل فعليه دم. ولكن بما أن الإمام فصل بعد ذلك في نفس هذه الرواية، يعني يصير قرينة متصلة مو منفصلة، في نفس هذه الرواية بعد أن قال بلي لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى فإن بت في غيرها فعليك دم، وضح بأن المراد نصف الليل، أما النصف الأول أو النصف الثاني، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، إلا أن يكون شغلك نسكوك أو خرجت من مكة، هالجملتين وضحناهما سابقا، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها. فبهذا التوضيح يظهر بأن المراد بيف عليك دم، يعني لو خالفت بلي هذا الواجب التخييري. لو لم تبت إما في النصف في تمام النصف الأول أو في تمام النصف الثاني فعليك دم. فإذا خرج ليلا قبل منتصف الليل من منى وراح إلى مكة ولم ينشغل بالعبادة وبات في ليل في مكة، هذا عليه دم، يشمله وجوب الكفارة. فإذا بحسب هذه الرواية ليست الكفارة فقط على من يبيت تمام الليل في غير منى، بل حتى لو بات بعد شيء من الليل أو شيء من الليل قضى في منى وبعد ذلك اجى إلى مكة وبات في مكة إلى الصباح، هذا هم أيضا تشمله الكفارة. بعد عدنا الحديث رقم 10، وعنه عن حماد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن علي بن عن علي أبي إبراهيم
عن أبي إبراهيم
عن أبي إبراهيم عن علي عن أبي إبراهيم عنه عن حماد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي إبراهيم. هذا علي إن كان علي بن أبي حمزة فيصير ضعف بسبب علي بن أبي حمزة.
علي بن جعفر
علي بن جعفر
مي
علي بن
أبي إبراهيم عن الإمام الكاظم
عليه. بلي. فعلي يصير
علي بن جعفر.
عادة يروي عن أخيه إمام موسى بن جعفر. بلي. على كل حال. عن علي عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى أصبح، قال عليه شات. هنا تصريح بالشات مو الدم، هنا في هذه الرواية عليه شات. بلي
الأولي
هي ياهو تحصل الأولي
هي نفسها
في نفس هذه الرواية القاسم ابن محمد ما راجعت، ما أعرف يحتاج إلى مراجعة عنه عن حماد ابن عيسى عن القاسم ابن محمد يحتاج إلى مراجعة. على كل حال هذا يحتاج إلى مراجعة. بلي. بعد عدنا حديث رقم 16، هذه الرواية التي يشك في أنه مرسل أو غير مرسل، لأنه في سندين كليهما تامان إلى جميل، إلى جميل بن دراج. في أحدهما جميل يروي هذه الرواية مباشرة عن الإمام، وفي الآخر يروي هذه الرواية من بعض أصحابنا. بلي. فالسيد الخوئي استشكل في سند هذه الرواية لاحتمال وجود الإرسال. وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم.
سنة الرواية باختلاف وأيضا مضمونة باختلاف، يعني النص مالته باختلاف، لأنه بالتهديد محمد بن حسين عن ابن عمير عن جميل بن دراج، بالكافي علي بن ابراهيم عن ابي عن ابن عمر عن جميل.
خب اذا ابن ابي عمير وجميل مشترك في كلا السندين، يعني يعني اثنين من 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 الرواد، مو بس الجميل قبل الجميل ايضا مشترك في كلا السندين.
قبل ابن عمير احنا ذا
اي خب سندان، لو كلهم نفس الشيء قلنا سند واحد. طبعا سندان، ولكن السندين يشتركان في اثنين من الرواة، جميل ومن قبل جميل. والمثل مثل الرواية ياهو قلك يختلف. هذا مثل الرواية يقول محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا في رجل زار البيت ثم ذكر مثله، ذكر مثل هذا تماما. وهذا الأمر الفرق في جملة في رجل زار البيت.
قال من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة، هاي
الرواية الأولى. إيه؟ بالتهذيب رأسا يقول من زار فنام، لكن في الكافي يقول في رجل زار البيت ونام في الطريق، والباقي المتن تماما مثله.
أيضا وأن أصبح دون منى هاينا ولو أصبح دون
بس صاحب الوسائل ما ينقل أي اختلاف آخر، يقول وذكر مثله ثم ذكر مثله.
اللي بارحتي راجعت
خو في أحد النصين وإن أصبح والآخر ولو أصبح، يعني متقارب تماما، يعني ماكو فد اختلاف. المثل إلى حد درجة من التقارب، والسند هم جميل وهم عدن أبي عمير مشترك، هذا يحصل القاطع واليقين بأنها رواية واحدة. هي رواية واحدة، هاي الرواية الواحدة في أحد السندين جميل ينقلها من الإمام المعصوم، وفي الرواية الأخرى في السند الآخر ينقلها من بعض أصحابنا. هاي المشكلة مالت السند مالت هذه الرواية. وعلى كل حال هذه الرواية من الروايات التي صرحت بالكفارة. بلي بعد عدنا حديث 23 وعن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألت عن رجل بات بمكة حتى أصبح في ليالي منى، فقال إن كان أتاها نهارا فبات حتى أصبح فعليه دمشاة يريقه، إنهم تعبير بالشات بالتصريح بالشات، فعليه دمشاة يريقه. وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شيء. وهذه هي الروايات الدالة على وجوب الكفارة. أما الروايات المعارضة، الروايات المعارضة السيد الخوئي حاول التخلص منها جميعا. الروايات المعارضة السيد الخوئي ذاكر ثلاث روايات، وأنا شفت رواية رابعة هم قد واحد يستفيد من عدة التعارض. الحديث رقم 14 الأهم عند السيد الخوئي، وعند حديث 12 وحديث 7، إذن السنين هم ما يقبل معارضتهن، ولكن قد واحد يقول معارضة ولكن سيد الخوئي يرد. يبقى عندنا حديث آخر 22، إذن الروايات الأربعة خلنا نتأمل بهن. الحديث رقم 14 وعن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب، سيد الخوي يناقش في النضر بن شعيب 14 عنه عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة، قال لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهرق دما. فيقال بأنه إذن بناء على هذه الرواية لا يجب إراقة الدم، بل إما التصدق أو إراقة الدم. فتعارض هذه الرواية، تعارض دلالة تلك الروايات على تعين إراقة الدم. فالسيد الخوئي ناقش هذه الرواية دلالة وسندا. أما دلالة فيقول أنه صدق، إما صدق أو إراقة دم، لم يعمل به أحد من الأصحاب التخيير في الكفارة بين التصدق وبين إراقة الدم. فإن كان هذا صحيحا فالمراد بذلك يعني أنه إذا كان قادرا على إراقة الدم فإراقة الدم، إذا كان معسرا، إذا كان عسرا عليه فيتحول إلى صدقة، يتنازل من إراقة الدم إلى صدقة. فيقول هذه الرواية لا يقصد بها التخيير، وإنما التركيب بين هذا وذاك، بعض حسب اختلاف حال الناس، اللي يستطيع على إراقة دم فإراقة دم، وإذا لا يستطيع فالصدقة. فيمثل بآية يقول عدنا أمثال هذا من العطف الذي لا يقصد به إذا، أو لا يقصد به التخيير إذا، واو لا يقصد به الجامع بينهما، وإنما بعض الناس هكذا بعض الناس هكذا، من قبيل آية مقصرين شنو رؤوسكم ومقصرين، محلقين رؤوسكم ومقصرين. فيقول كيف تلك الآية لا يقصد بها أنه كلهم مقصرين وكلهم محلقين معا، وإنما يقصد أنه بعضهم محلقين وبعضهم مقصرين حسب حال الناس. فهنا هم هكذا يقصد بأنه بل يتصدق أو يريق دمان يكفر بإراقة دم. فيقول بأنه هذا يعني بعض الناس يتصدق وبعض الناس يريق دمان بحسب حالهم، المعسر يتصدق بشيء ما، واللي يستطيع ذبح شاة مثلا يذبح شاة. بل القرينة هو أنه لم يعمل أحدا بالوجوب التخييري أبدا، ما يقول ما عدنا، لم يشير أحدا على الوجوب التخييري. ثم يقول بأنه كأنما عدنا في باب الكفارات، فالكلام من هذا القبيل أنه من لا يستطيع الذبح فيتحول إلى، بصورة عامة كأنما في الكفارات، هذا الشيء ما مر علينا سابقا، ما أدري لعله في بحث الكفارات أم كفارات الحج، ما لي أكو بحث مستقل لكفارات الحج أو لا. على كل حال فيبدو أكو كلام من هالقبيل أنه في كفارات الحج لو لم يستطع للذبح فيتنازل حكمه، يتنازل حكمه إلى التصدق شيء ما. على كل حال، وأما السند فالمناقشة السندية فبي من وقلنا أي النظر بن شعيب لم تثبت وثاقته. خب هذه الرواية تخلص من عدها بهالطريقة، تبقى الروايتان الأخريتان اللتان أشار إليهما، إحداهما رقم 12 والأخرى رقم 7. رقم 12 السيد الخوئي سماها معتبرة هاي الرواية بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن أو محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان عن سعيد بن يسار. السيد الخوئي عن سماها بمعتبرة سعيد بن يسار، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل، فقال لا بأس. السيد الخوئي ناقش في دلالة هذه الرواية بأن قوله لا بأس لا يعني نفي الكفارة، وإنما لا بأس يعني حجته لا بأس، شيء تعبير أنا بالأمس قلت لكم بأنه يقول نفي للحرمة التكليفية وليس نفيا للكفارة، ولكن العبارة الواردة في التقرير يقول لا بأس بحجته، يعني هو احتج بأنه شغله شغل ليلة المبيت بمنى من شغل، فالإمام قال له لا بأس، فيقول لا بأس يعني حجتك ماشية أنه لأجل شغل ما بتت في منى. الظاهر أنه يقصد ما قلنا من أنه يعني هذه الحجة كافية لسقوط الحكم التكليفي، لسقوط الحرمة، وإن كان ما يصرح السيد أخوي بسقوط الحرمة، ولكن يقص أنه لا بأس بحجتك، إيش يفسر؟ يفسر قول الإمام لا بأس بأنه لا بأس بحجتك، ويقول لا دلالة فيها على نفي الكفارة، ولكن هذا يعني في تصوري مستبعد أن نفسر لا بأس بأنه لا بأس بحجتك ولكنه تبع عليك كفارة، يعني لا أقل من الإطلاق المقامي، المقام يستدعي أهل الإمام أن ينبه، إذا كان عليه كفارة كان عليه أن ينبه، فمستبعد جدا هذا التوجيه الذي ذكره السيد الخوي، أنا استبعده جدا استبعده. الرواية الأخرى بديهي أخو، هذا هم يحتاج لقرينة، يعني شغلين هذا عام أي شغل 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 عجزي، يقول لعله المقصود بالشغل شغل اضطر به فدخل في حال الاضطرار أو الضرورة، هذا ربما هذا لو قال إيش عشية إذا كان أوجه، لو سيد الخوي بهالصورة يتخلص لكان أوجه، فأن يقول من شغلين ظاهره يعني من شغل شاغل لم يستطع، فمن شغل سبب فقد القدرة.
من يجي الإمام وقال ترى أنا عندي شغل ما خلص، قال هذا ولا بأس، لو مثلا تحدث له نوعية العمل قد يكون مثلا وراه ما
خب، هذا بعد يصير سقط من الرواية، ما يصير إيش نحمل على أنه ذاكر نوع العمل والراوي ما ناقل، ما يصير هذا نوع من الخيانة في النقل إذا أسقط الراوي. نفيل الحديث السابع، هسه نقرأ هو سيد الخوي لا يذكر السابع هم يناقشه. الحديث السابع بدي عن الحسين بن سعيد
نفسية سيدنا يعتبرون المحاربات بيناتنا نقدر نطلع نوعا من التعارض، يعني ست الآن نفسي فاتتني ليلة سؤال عن طوات ليلة، هذا بالنسبة لأربعة عشر عن رجل خرج من منها يريد البيت، قال من أنا خرج يعني إذا مو عن شغل، يعني سواء كان عن شغل أو لا عن علم أم لا، هاي يعني بها أطلاق وايد تقول فاتت، يعني جاء سؤال السائل في مورتها
فشنو التعارض؟ ما عدا أنه ذاك ما يقول شغل، هذا يقول شغل، فهذا إذا حملنا شغل بالإطلاق فيتوافقان فيتحدان، إذا قلنا شغل أعم من أنه ضرورة أو غير ضرورة، المهم النتيجة أنه بات في غير منه، ذاك هم يسأل عن من بات في غير منه، فنفس الشيء نعم إذا قلنا شغل يقصد شغل ضروري فهذا قد يقال بأن هذه الرواية خاصة بحالة الضرورة. حديث رقم 7 عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيسى بن القاسم، هذه هم السيد الخوي يسميها بالمعتبرة، يسميها معتبرة العيسى بن القاسم، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى، قال ليس عليه شيء وقد أساء، وهذه يقال بأنها تدل على نفي الكفارة ليس عليه شيء، وإن كان قد أساء ولكن ليس عليه شيء. خب هذه الرواية السيد الخوئي يحملها على أحد محملين، ويقول بأن رواية هذا الرقم 12 أيضا قابل للحمل على هذين المحملين، لو أن أحدا لم يقبل بتفسير لا بأس، لو أن أحدا لم يقبل بتفسير لا بأس فيقول بأنه هذين الحملين اللذين ذكرهما في رواية 7 هم قابلان للرواية 12، وهو أنه إما أن نقول بأنه لا شيء عليه مطلق وعليه شات مقيد، لا شيء عليه يعني لا شيء عليه سواء شات أو غير شات، سواء كفارة أو غير كفارة لا شيء عليه، هذا تقول لا ليس عليه شيء وقد أساء، فليس عليه كل شيء. تلك الروايات اللي قرأناها اللي تدل على وجوب إراقة دم تدل على أنه عليه إراقة دم بالذات إراقة الشات مثلا بالذات، فيقول هذه تلك الروايات الدالة على وجوب إراقة الشات تقيد إطلاق هاتين الروايتين أو هذه الرواية الدالة على أنه لا شيء عليه، لا شيء عليه مطلق كل شيء ماكو عليه، وعليه شات مقيد يعني عليه شات. ما أدري يعني هيك تقييد أنا ما أشوفه عرفي جدا وعرفي ما أعرف سيد الخوي هم يجيب له مشابه من باب آخر من الأبواب، بس نسيت المشابه إله. خب هذا 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 وجه جمع آخر، هذا مو بس مو اي هذا اذا يقبل هذا الجمع لازم يرفع اليد عن وجوب الكفاره، هو سيد اخوي يثبت وجوب الكفاره، هو سيد اخوي يثبت وجوب الكفاره، فيقول بانه هذه الروايه او هاتين الروايتين نحملهما على اطلاق، وتلك الروايات الداله على الشات تقيد، ولكن هيك تقيد لان ابرز مصادق لا شيء عليه الكفارة، شلون يقول بأنه الكفارة نستثنيها بالتقييد؟ هذا مستبعد جدا مستبعد.
بالنسبة لوجهنا التوجيه السابق لا شيء عليه في حجته التي جاء بها، لكن
أتى مو هذا ما قال بلده شغلين هو ما احتاج هذا في هاي الرواية
تحت كلام أساء شمسين
خو
وقد أساء
اي هذا وقد
عليه وقد أساء
اي وقد اساء يعني مثلا اكو كراهه او اكو حرمه تكليفيه، ولكن من الكفارات كل شيء ماكو عليه، ليش تقول ذني شيء يقول انه عليه شات؟ فهذه الروايه مطلقه يعني كل كفاره ماكو، مو بس شات اي كفاره ماكو، تلك الروايات تقول بانه عليه شات. على كل حال هذا الذي يقوله السيد اخوي هنا حسب ما يقولون ما يلزق على قلبي أبد ما المستبعد على كل حال هذا أحد التوجيهين الذين يذكرون ما السيد الخوي، والتوجيه الآخر الحمل على التقية، يقول بأنه يبدو أن رأي السنة عدم وجوب الكفارة، فالإمام هنا في هاتين الروايتين نفى الكفارة تقيتان، والمؤيد تلك الرواية التي ذكر فيها الإمام أنه لا أدري، قال قلت له لا أدري، يقول هذه قرينة على أن الإمام أحيانا كان يبتلي بالتقية في هذه المسألة، والسنة كان رأيهم على وجوب الكفارة، فالإمام ما يريد يصرح عند كل أحد بأنه لا يجب الكفارة إلا عند الأخصاء يصرح، أما عند عامة الناس ما يصرح، فهذا مؤيد لكون المراد تقية في هاتين الروايتين، وبالتالي يثبت وجوب الكفارة. عندنا رواية أخرى ما أشار إليها السيد الخوئي الرواية الأخرى رقم 22، رقم 22 سبق وأن قرأناها، عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال في الرجل أفاض، هذا السند بعضه بحاجة إلى مراجعة، قال في الرجل أفاض إلى البيت. بس أفاض إلى البيت ما أعرف شو تفسره، أفاض يعني عند الإفاضة عند النافر يعني ورا ما تم، أو لا أفاض يعني ترك في الليلة التي كان عليه أن يبيت لكن ما بات. أنا قبلا من قرأنا هذه الرواية هكذا فسرتها، بأنه في الليلة التي كان عليه أن يبيت ما بات أفاض. فبناء على هذا التفسير يصير معارض في محل بحثنا، ما يصير من الروايات المعارضة. بلي قال سألت عن رجل بات بمكة وين، لا وين أبي المختار قال في الرجل أفاض إلى البيت فقلبت أو غلبت عيناه حتى أصبح، قال لا بأس عليه ويستغفر الله ولا يعود. فهذه قد يقال بأنه إذن لا بأس عليه يعني لا كفارة عليه، لا بأس عليه ولكن يستغفر الله ولا يعود، كأنما يقول بأنه حرمة تكليفية أكو ولكن لا شيء عليه من كفارة. فهذه هم قد نعتبرها من الروايات المعارضة. فعندئذ ماذا نصنع نحن بهذا التعارض؟ هذا إن شاء الله سنكمل البحث في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.